بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. رواه جماعة إلا النسائي. يعني هذا من حقوق الجوار، أنه إذا احتاج الجار أن يسقف على جار جاره، على جدار جاره، فليس له أن يمنعه، لكن هذا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الجار محتاجا إلى التسقيف، أنه ليس له جدار، لأن الجار بنى بيته قبله، فبنى الثاني بيته بعد الأول، فصار جدار الأول هو جدار للثاني. فإذا أراد الثاني أن يبني غرفة في هذا من جهة الجدار، كيف يسقف؟ سيسقف على إيش؟ على هذا الجدار، ولا لا؟ ما في غيره. فإذا امتنع الجار الأول قال: لا، هذا جداري ولا أسمح لك أن تضع خشبك عليه، سيضطر إلى إيش؟ إلى أن يبني جدارا، وهذا في كلفة عليه، والجار ليس عليه ضرر إذا وضع خشبه فوق الجدار أو غرزها، حفر الجدار وغرز الخشب في الجدار. إذا كان الجدار طويلا فإنه يغرز الخشب في الجدار، لأنه كانوا يسقفون على الخشب. فيعني الجار الأول يمنع نحاسة وحسد، ولا ما عليه ضرر، الجدار موجود، قد بناه لنفسه قبل أن يبني الجار بيته، فالمانع هو الحسد. إذا كان الجدار لا يضره فما هو وجه المنع؟ إذن يجب عليه، وهذا هو القول الصحيح، أنه يجب عليه وجوبا بشرطين. شرط أول: حاجة الجار، حاجة الجار للتسقيف على جدار جاره، أن يعني يكون له عنده حاجة. الثاني: ألا يتضرر الجدار، فإن كان الجدار ضعيفا لا يتحمل السقف فليس له أن يسقف عليه. مثل لو كان الجدار ليس فيه عمد، وهذا الشخص سيسقف سقفا ثقيلا من الصبات والحديد، والجدار ضعيف، فإنه لا شك أنه لا يجوز أن يسقف عليه، لأنه قد ينهار أو يتصدع. فإذا وجد الشرطان وجب على الجار أن يمكن جاره من التسقيف على جداره، وليس له أن يمنعه. هذا أمر قضى به النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصب يمكنه من أن يصب عليه، لأنه ما في ضرر إذا كان الجدار يتحمل فيها أعمدة وتتحمل، فأنه يجب عليه أن يدعه يسقف على جداره إذا كان يتحمل. معروف اليوم مهندسون يعرفون تحمل الجدار، هل هو مبني على قواعد، هل هو فيها أعمدة أم لا. فإذا تبين أن الجدار قوي، في قواعد صبات من أسفل، فيها أعمدة قوية استحمل التسقيف، فليس له أن يمنعه. قد يمنعه من أجل أن يدفع مالا، يسمونه المبانات، يقول: لا، أنا ما أسمح لك. فالجار الآن صعب أن يبني جدار ثاني بجوار الأول، ما له فائدة. فيقول: بكم بنيت الجدار؟ يقول: بنيته ب5000 مثلا. يقول: أعطيك 2500، ويصير الجدار مشتركا بيننا. يمكن هذا قصد الجار الأول، يريد هذا، يمنعه من أجل أن يدفع. يقول، كانوا يقول: اشتري نصف الجدار سر بيننا. ما يلزمه، لأن الأول بناه لنفسه لم يبني إلى الآخر، والثاني وجده قائما فاستفاد منه. مثل الظل، لو وجد ظل لجدار بيت شخص، هل يمنع أحد أن يستظل تحته؟ ليس له ذلك، هذا بنى بيته لنفسه ثم وجد الظل. لكن لو احتاج للظل، هو ظل جداره،
لإيقاف سيارته أو ما شابهه فهو أحق به بلا شك، لكن إذا لم يحتج إليه فليس له أن يمنع غيره من الاستفادة منه، لأن هذا مثل منع الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. حسد إنسان عنده دلو، عنده حبل وعند البئر، لا حاجة له الآن بإخراج الماء، فجاءه شخص عابر سبيل قال له عطني تكفى الحبل والدلو أخرج ماء، قال لا، من أجل أن يدفع مالا مثلا، ما يضر الدلو لا يضره الاستعمال، وكذلك الحبل وهذه في حاجة لأخيك، ولا يجوز لك أن تأخذ مالا على ذلك، يجب بذله مجانا إذا كنت مستغنيا عنه، أنه ما يضره. لكن واحد يقل عطني سيارتك وأنت غير محتاج لها اليوم، هل يلزمك إعطاؤه؟ ما يلزم. لماذا؟ أنه قد يحصل ضرر، السيارة تستهلك وقد تصدم فلا يلزمه، يعني هذا فيه ضرر فلا يلزمه. إذن الوجوب بهذين الشرطين، الحاجة من جهة والجهة الثانية عدم الضرر، فلو طلب مالا فإنه يحرم عليه ذلك ولا يحل له. النبي عليه الصلاة والسلام حكم بهذا، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه، ضبطت بالجمع خشبه وضبطت بالإفراد خشبة. فرواية الجمع أو الضبط وجه الجمع هذا أوسع في المعنى، لأن الإذن بخشبة لا يتضمن الإذن بالخشب، لأن ضرر خشبة دون الخشب، لكن على هذا الوجه يكون يجب عليه يمكنهم وضع خشب على قدر الحاجة، 10 أو أكثر على قدر البناء الذي يبنيه سواء كثرت أو قلت. وقوله يغرز يعني يحفر في الجدار حفرة ليدخل الخشب لأجل التسقيف، فوضعها فوق الجدار من باب أولى، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحفر، فإذا كان سيضعها فوق الجدار فهو من باب أولى، لأن الحفر أكثر ضررا من وضعها فوق الجدار. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، هل ما الضمير يعود إلى ماذا؟ ما لي أراكم عنها، الضمير يعود إلى شيء، ها؟ إلى السنة المذكورة، ما لي أراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة، كأنهم يعني لم يلتفتوا إلى هذه، كرهوا هذا، ليست كراهية كراهة شرعية، لو إنسان كره شيئا مما أتى به النبي ما جاء عن الله عن رسول عليه الصلاة والسلام يكفر، كراهة الشرعية كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالكم. الكراهية نوعان، كراهية شرعية هذه كفر، وكراهية طبعية هذه ليست بكفر، مثل إيش؟ كتب عليكم القتال وكره لكم، كراهة طبعية وليست شرعية، يعني من ناحية شرعية هو راضي بهذا الحكم ويعلم أنه حكم الله وأنه عدل وخير وحق، لكن تكره نفسه لما فيه من المشقة، مثل أيضا إسباغ الوضوء على المكاره، يكره إنسان الوضوء بالماء البارد مع شدة البرد، يكره طبعا ويرضاه شرعا عليه السلام. فهم كأنهم كرهوها طبعا، فوالله لأرمين بها، الضمير أيضا يعود إلى إيش؟ هل يعود إلى الخشبة ولا إلى السنة؟ الظاهر الخشبة ولا السنة؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم، فيه قولان لأنه محتمل، والله لأرمين بها أي بالخشبة بين أكتافكم، ولكن هذا فيه بعد، قالوا لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان أميرا على المدينة في وقت من أوقات، فلعله حدث بهذا وهو أمير وله حق الإلزام، فهذا من باب الإلزام والتهديد، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني من امتنع أن تضع الجدار أضع على كتفي، مبالغة في الإلزام. لكن الأقرب أنه يعود على ما ذكر إلى السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم أي أبينها لكم لتتحملها وأنا أبرر ذمتي منها. هذا الأقرب من المراد به السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ما الفرق بين الضرر والضرار؟ أظن مر معنا قبل ذلك. الضرر هو بدون قصد، حصول الضرر بدون قصد، والضرار حصول الضرر بقصد. ولا شك أن الضرار أشد إثما، أنه يتعمد إيصال الضرر إلى الغير. لا ضرر يعني حتى لو لم تقصد فإن الضرر يزال. إنسان مثل ما قلنا طالت أغصان شجرته التي في بيته ووصلت إلى الجار وصارت تؤذيه بتحات الورق، هذا ضرر بدون قصد، يجب عليه أن يلف الأغصان أو يقطعها لإزالة للضرر. وذلك العلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة معروفة وهي الضرر يزال، يعني حتى لو كان بدون قصد. ولا ضرار واضح هذا أشد مضارة، يعني تقصد إيصال الضرر. وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. هذا يعني فيه أمران. الأمر الأول أن هذا الحديث في الأراضي التي يحييها الناس، إنسان أحيا أرضا هنا والثاني أحيا أرضا هنا وهذا أحيا أرضا هنا، ملكوها بالإحياء وهي أراضي كبيرة، لابد من وجود طرقات في هذه الأراضي تشاحوا. كل واحد يقول أنا بطلع ذراعين ثلاثة طريق صغير، صاحب الأرض يشح بتوسعة الطريق لأنها من أرضه، أو يكون اثنان الطريق بين أرضين لشخصين، فكل واحد يقول أخرج أنت وهذا يقول أخرج أنت، كم نخرج؟ إذا اختلفوا فإنه يكون سبعة، يجعل سبعة أذرع. يعني كم متر تقريبا الذراع؟ يعني لا أقل من متر الذراع، أقل من متر يعني نص متر أو أكثر بقليل، يعني حول أربعة تقريبا، أربعة أمتار، وهذا صغير اليوم. يعني المسألة الأولى أنه إذا اختلفوا في الأراضي المملوكة عن طريق الإحياء، أما لو اشترى أرضا له أرضه والطريق يخرجه الإمام، مثل يعني واقع الناس اليوم البلدية التي تخطط الأراضي وتلزم بإخراج الطرقات، فالذي يشتري قطعة صغيرة له قطعته ما يلزم بشيء لأن الطرقات تخرج قبل ذلك. لكن هذا في إحياء، أو شخص اشترى أراضي كبيرة يسمونها بلوكات، يعني أراضي واسعة جدا، هذه لابد أن يخرج الطرق. فإذا اختلفتم فهو سبعة أذرع، هذا في الزمن السابق سبعة أذرع كافية لمرور الجمال وعليها الأحمال ومرور الحمير، لأن هذه مراكب الناس في ذلك الوقت. الآن لا، ما يكفي سبعة أذرع، يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام على حسب الحاجة. يعني في طرق تكون واسعة كالشوارع الكبار، وطرق متوسطة وطرق صغيرة على حسب الحاجة. إذن هذه المسألة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيتغير الحكم تبعا للحاجة، فيجتهد في الإمام لعدم وجود النص عن فيما زاد عن السبعة. والسبعة قطعا لا تكفي اليوم لمرور السيارات، فيرجع فيه اجتهاد الإمام. وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين بني المغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره. إيش معنى أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره؟ معناه واضح ولا؟ معناه أنه قال يعني عبيدي كلهم أحرار إن غرز خشبه في جداري. يعني هذا شبيه بالنذر، أنه يعني نذر عتق عبيده انغرز خشب في جدار، فلقي مجمع ابن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا، فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة، رواهما أحمد وابن ماجه. شمعنى أسطوان؟ يعني عمودا، أسطوان بمعنى العمود، يعني هذا خاف أنه يحنث فاصطلح مع الجار، يعني رضي الجار بأن يضع عمودا ويسقف على هذا العمود، والأمر إليه، إذا رضي الجار فالأمر إليه. لكن لو لم يرضى ما هو الحكم؟ هل يعتق كل عبد له أم ماذا؟ نقول لا، ما يعتق عبيده، هذا يسمى نذر اللجاج، نذر الغضب، اللجاج يعني الغضب، فهو عليه كفارة يمين، لأنه ما قصد العتق إنما قصد المنع، قصد المنع. تقول عبيدي أحرار إن غرز خشبة في جداري، هذا ليس لم يقصد العتق إنما قصد الإلزام، فكأنه حلف والله لا يغرز خشبة في جداري، هذا يكون عليه كفارة يمين. كذلك لو حلف بالطلاق قال علي الطلاق ما يغرز خشبة في جداري، كذلك فيه كفارة يمين، أنه ما قصد الطلاق إنما قصد الإلزام. باب في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع أو جماعة إلا النسائي. وفي لفظ لأحمد فإذا اختلفوا في الطريق رفع من بينهم سبعة أذرع. طيب لو أراد إنسان أن يوجد طريقا في أرضه، طريق خاص مثلا له أرض كبيرة، ويعني بحاجة أن يجعل طريقا في نفس أرضه، يبني بيت عن يمين بيت عن يسار ويجعل طريقا في الوسط تفتح عليه الدرايش شبابيك ويكون فيه دخول وخروج في نفس أرضه، وجعله ذراعين أو ثلاثة مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن هذا طريق خاص فالأمر إليه. أو مثلا اثنان اشتركان في أرض وأراد أن يجعل طريقا خاص، يعني ينتهي، يسمونه الأولين السد، يعني مسدود ينتهي إلى جدار مسدود، هذا كان موجودا في السابق، هذا الأمر إليهما على حسب ما يتفقان عليه، لأنه في فائدة إذا كان في طريق تفتح النوافذ على الطريق ويجعل فيه أبواب، إذا كانت الأرض على شارع واحد كلها باب على الجهة الثانية فيكون فيه فائدة، لكنه خاص، هذا يسمى الطريق الخاص، هذا يكون على حسب اتفاقهما لأن الحق لا يعدوهما. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الرحبة، الرحبة هي الأرض الواسعة، وذلك يقول المحيي على الرحب والسعة، الرحب يعني السعة، قضى في الرحبة تكون في الطريق، ثم يريد أهل البنيان فيها، فقضى أن يترك للطريق سبعة أذرع، وكانت تلك الطريق تسمى الميتاء، رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه. إيش معنى الميتاء؟ يعني المأتية التي يأتيها الناس، يعني بمعنى المسلوكة أو المطروقة، بخلاف الطريق الخاصة التي تكون بين اثنين، هذا طريق عام. الطريق هل يذكر ولا يؤنث؟ طريق ولا قال هذا طريق أو له طريق آخر أو له طريق أخرى، يجوز فيه الوجهان، مثل السبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، فالسبيل والطريق والصراط كل ذكر وأنثى، لأنه إذا قيل طريق بمعنى السكة فهو يعني يجمع بين التذكير والتأنيث، اللفظ مذكر والمعنى مؤنث. مثل البلد، سقناه إلى بلد ميت، بلد إلى بلد ميت، في بعض الآيات بلدة ميتة إلى بلدة ميتة، بلد بلدة ميت ميتة، هذه كلها في التذكير والتأنيث. باب إخراج ما يزيب المطر إلى الشارع. عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان العباس ميزاب على طريق عمر رضي الله عنه، فلبس ثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر رضي الله عنه بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه، ثم جاء فصلى بالناس، فأتاه العباس رضي الله عنه فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للعباس رضي الله عنهما: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك العباس. هذا الحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، لكن بالجملة الميزيب يسمى الميزاب، يسمى المثعب قديما، هذه معروف أنها يعني مجاري لمياه المطر، إذا نزل المطر هذه مجاري لإخراج المياه من السطوح إلى الأرض، أن الماء لو بقي على السطح يؤثر فيه وربما ينزل يخر، فيضع له ما يزيب حتى ينزل. الميزاب الآن يجوز لكل صاحب بيت أن يخرج ميزابه إلى الشارع ولو تضرر به المارة بعض الشيء، لأن هذه ضرورة لصاحب البيت، لكن بشرط أن لا يكون مستقيما وجدار الجار قريبا يضرب فيه. كانوا في بعض الأحيان يكون الطريق ضيقا والميزاب مستقيما، فإذا جاء ماء كثير قوي ضرب في جدار الجار، كانت البيوت من الطين فيحفر في الجدار، هذا حرام، يجب عليه أن يجعله قصيرا أو يجعله معقوفا حتى لا يتضرر الجار بالماء. ويعني اليوم صاروا يضعون له ماسورة تنزل إلى الأرض، هذا أحسن حتى لا يصب من مكان مرتفع فربما يتعذى به المارة، فإذا وضع له مجرى حتى يصل الأرض، وإذا وصل الأرض يصب على الأرض، أشك أن هذا أولى لإبعاد الضرر. لكن على كل حال ما يزيب معروفة موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال إلى اليوم، لكن اختلف العلماء في ما يسمى بالدكة، هل يجوز إخراج الدكة على الشارع؟ ما هي الدكة؟ يعني مثل الدرج على الشارع أو رصيف صغير يوضع خارج البيت، يعني كأنه حمى للبيت يخرج درجا أو كذا، وهذا اعتداء على الطريق لأنه أخذ من الطريق يعني مترا أو قريبا من ذلك. بعض مثلا تدخل السيارة يكون مرتفعا، حيث لو جت سيارة مرت على نفس المدخل تتأثر لأنه مرتفع، فاللي غافل يصطدم في حد جانبيه. أو الدرج، أحيانا مثلا الدرجة إذا كانت مبلطة من الرخام أو البلاط قوي أحيانا تؤثر في كفر السيارة، مثلا إذا رجع أو قدم وجاء الكفر على هذه الدرجة أحيانا تشق الكفر أو يصطدم بها، وعموما يضيق الطريق. فالعلماء يقولون المعروف عند الفقهاء أنه لا يجوز إخراج الدكة، يسمونها الدكة، لا يجوز إخراج الدكة إلى الطريق إلا، بعضهم يقول إلا بإذن الإمام، بعضهم يقول حتى بإذن الإمام، لأن هذا عدوان على حق المارة، عدوان على حق المارة، والإمام لا يملك إسقاط حقهم، حتى لو أذن. طيب اليوم كيف الوضع الناس؟ تلقى الدرج موجود ويحطون أرصفة متر يضعون فيها أشجار وكذا، ويضعون مداخل للسيارات مرتفعة طولها يمكن متر وزيادة، وكل هذه تعترض المارة، وربما يكون الطريق أيضا ضيقا يمكن أقل من 7 متر أو قريب 10 أو 8، فإذا أخذ هذا من هنا متر وهنا متر يمكن يالك في سيارتين تقابلنا. فعلى كل حال إذا كان هذا عرفا وجرت بالعادة بلا نكير والدولة تسمح بهذا، أنا صار مثل العرف، كأن الطريق بدل 10 متر 8، أن هذا يأخذ متر وهذا يأخذ متر كأنه 8 أمتار، فيرجع إلى يعني العرف أو النظام المعمول به في البلد. إذا كان النظام كل الناس يفعلون هذا بلا نكير، وصاحب السلطة كالبلدية يعرفون هذا ولا ينكرونه مسموحا به، إذا كان مسموحا به فنقول خلاص كأن الطريق بدل 10 صار 8 أو أقل أو أكثر، كأنه مصطلح عليه ومأخوذ من الطريق. أما إذا كان النظام يمنع من ذلك فلا شك أنه حرام وعدوان على الطريق وعلى المارة. في شيء يسمونه الصابات في السابق، تعرفونه؟ الصابات، يمكن الكبار في السن مثل أبو خالد وعبد الرحمن يمكن يعرفونه. ما هو الصابات؟ ها؟ اللي هو إيش؟ تسقيف. أي هذا الله لحقنا عليه أبو خالد، ها؟ وإحنا صغار نشوف الصابات، هذا يعني صاحب البيت يسقف الشارع، يسقفون الشارع، الجار هذا والجار هذا يسقفون الشارع كله، ويأخذ هذا النصف وهذا يأخذ النصف، فيزيد بيته على حسب الشارع، يسقفونه كاملا. وكان هذا موجودا والناس يفرحون به، ما في مانع، ظل للشارع، ظل يظلل ويمشون إلى المسجد إن كان في مطر حماهم المطر، إن كان في شمس وحر حماهم الشمس، ومرتفع إلى حد لا بأس به، يعني ما في لا يخنق الشارع ويكون فيه يعني يكتم المارة، لا مرتفع ولا يؤثر من ناحية التهوية وينتفعون به. هل يجوز مثل هذا؟ اليوم غير موجود البتة، يعني لا وجود له إطلاقا، أن الشوارع صارت واسعة جدا ولا أظن يسمح به اليوم أبدا، لكن هذا كان موجود في السابق. فالفقهاء يقولون هذا يجوز بإذن الإمام، الدكة يقولون لا يجوز حتى لو أذن الإمام، لأنه عدوان على المارة والإمام لا يملك إسقاط حقهم. أما هذا يقول يجوز بإذن الإمام لأنه ليس فيه ضرر كالدكة، بل إلى النفع أقرب لأجل الظل والحماية من المطر، وليس فيه ضرر بين. يعني هذه الأشياء الصابات لا انقطع اليوم لا وجود له. كذلك مظلة إذا كانت ما فيها ضرر، بعض الناس يحط مظلة على الشارع ما فيها ضرر، يعني المظلة قواعدها من جهة جداره وهي مرتفعة ارتفاع جيد، يعني ما تضرب فيها سيارة، حتى لو جت سيارة مرتفعة أو محملة لا تضرب فيها، فما فيها ضرر ما دام أنها لا تعرقل المشاة، فما فيها ضرر وضع ما في شيء. لكن يرجع فينا نظام البلد، يعني إذا منع من هذا نظاما فإنه لا بد أن يستأذن، لأن هذا ما منع إلا أنه في ضرر. فإذا كان في نظام بالمنع لا يجوز فعله لوجوب طاعة ولي الأمر، أنه ما منع إلا لسبب. فربما أنه يتساهل بعض الناس ويضع مظلة نازلة حيث وجدت سيارة مرتفعة صدمت بها، فإذا كان إذا راجع الجهات المختصة شرط عليه شروطا، مثلا يضعها إلى ارتفاع معين كذا متر، ولا يكون لها قواعد في الأرض مثلا، أعمدة في الأرض يصطدم بها المارة، فعلى كل حال الأمر يرجع به إلى النظام، نظام البلد. كتاب الشركة والمضاربة. عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. هذا الحديث في ضعف لأنه قال من طريق قال في الحاشية من طريق محمد ابن الزبرقان أبي همام عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه به وروي مرسلا وهو الصواب. وعلى ابن قطان بجهالة سعيد ابن حيان والد أبي حيان إلى آخره. الحديث هذا ضعيف يعني فيه إرسال وفيه ضعف، ولو صح هذا الحديث لدل على فضل الشركة. أنا ثالث الشريكين، لو صح هذا الحديث لدل على أن الشركة من الأعمال الصالحة وفيها فضل، فالحديث ضعيف. واختلف العلماء رحمه الله في الشركة، هل الأفضل الدخول فيها أم الأفضل عدم الدخول؟ إنسان عنده مال ويمكن أن يأخذ مالا آخر ويتاجر بهما، ويمكن أن ينفرد بماله، أيهما الأفضل له؟ أن يتاجر بماله فقط إثارا للسلامة، أو يأخذ مال غيره يضارب به لنفع نفسه ونفع أخيه الذي لا يحسن العمل أو لا يتفرغ للعمل؟ هذه فيها قولان. من العلماء يقول الشركة أفضل لما فيها من التعاون على الخير، هذا عنده مال ولكن ليس عنده خبرة أو ما عنده وقت، وهذا عنده خبرة ونشاط وليس عنده مال، فكل منهما يحسن إلى الآخر، فهي بهذا يكون فيها إحسان وتعاون على الخير على كسب الحلال. ومنهم من يقول تركها أفضل لما فيها من تحمل الأمانات، وقد لا يفي بهذه الأمانة، وما أكثر ما يحصل خلاف بين الناس إذا تشاركوا في المال. يقول تركها أفضل إثارة للسلامة مع الحاجة، لا شك أنها الجواز لا خلاف فيه، لا خلاف في جواز الشركة، لكن الخلاف في الأفضل، أما الجواز فهو بالإجماع، الشركة جائزة بالإجماع ما لم يكن فيها محظور معين، ولا في الأصل الشركة جائزة. المؤلف ذكر بعض الحديث التي تدل على الجواز، لكن الخلاف في الأفضل. فلو أن إنسانا يعني احتسب الأجر، عنده خبرة في العمل وعنده مال وليس بحاجة لمال آخر، لكنه رأى هذا الشخص عنده مال ولكن ليس عنده خبرة في الكسب، فنوى نفع أخيه وقال أعطني مالك وضارب لك فيه على نسبة معينة من الربح، بهذه النية إذا صدق ووفى فهو ماجور، يعني نفع أخاه المسلم وذاك عاجز عن العمل، إما لأنه مشغول أو لأنه ما عنده وقت، وهذا كثير، يوجد كثير من الناس عنده مال لكنه لا يستطيع العمل، وسيما إذا كان مال يتيم أو مال قصر أو مال امرأة أرملة أو ما شابه ذلك، فيحتسب. إذا احتسب وهو عنده خبرة وعنده أمانة واجتهد واتقى الله فهو مجور، هذا من الإحسان. فصاحب المال إذا ربح وأعطاه الربح قال جزاك الله خيرا، ولو كان عمل بالنسبة، لكنه لا شك أنه نفع أخاه، لو لم يأخذ ماله لبقي عنده تنقص الزكاة والنفقات حتى يفنى، لكن هذا لا، أخذ ماله ونماه تاجر فيه وربح، فهو مجور على هذه النية إذا وثق من نفسه. وإذا خشي بسبب ضعف الأمانة أو ضعف الخبرة فإنه الأفضل عدم الدخول، وإذا كان ضعيف الأمانة أو عديم الخبرة يحرم عليه الدخول. والواجب على أصحاب المال الحذر من المضاربات، لأنه في الغالب أن صاحب الخبرة اللي عنده خبرة سنين في التجارة وعنده مهارة وخبرة طويلة، الغالب أنه لا يأخذ أموال الناس. لماذا؟ لأنه عنده رأس مال كبير، اشتغل 20 سنة وأكثر كون رأس مالا ضخما ليس بحاجة مليون مليونين يأخذه من الناس ويتعبونه في الملاحقة والسؤال والتفتيش، ربما يشتكونه يدخل معه في مشاكل، يقول أنا مالي ومشاكل الناس أشتغل بمالي والحمد لله، وعارف التجارة وعنده فروع وخبرة. فالغالب أن هذا لا يأخذ شيئا. من الذي يأخذ؟ اللي بيتعلم ما عنده خبرة، يقول يتعلم الحلاقة على وصل يتعامى، فيأخذ أموال الناس ويخاطر، ليش؟ ما عنده خبرة فيخاطر ويكون جريئا في الغالب. لماذا؟ لأنه ليس ماله، أصعب ما عليه يقول خسرت، فيدخل في مخاطرات ولا يبالي. أحيانا تصيب وأحيانا تخيب، إذا أصابت وربح ربحا طيبا تسامع الناس وجاءه أضعاف أضعاف ما أخذ، ثم قد يقع المرة الأخرى وتذهب أموال الناس. والمحاكم مليئة بمشاكل الأموال، يعني القضاة إذا سألت القضاة يقولون أكثر القضايا في إيش؟ في الأموال، أكثر القضايا في الأموال هي التي امتلأت من المحاكم وأتعبت القضاة وأشغلتهم، لأن الناس يطمعون، سمع أن فلان ربح ويقبل دخلوا معه، لأنهم لا يجدون خبيرا في الغالب يقبل. فلما ربح هذا ولو كان صدفة، يعني صدفت معه ربح ليس عنده خبرة، تكالب الناس عليه، ثم بعد ذلك يخفق في المرة الثانية والثالثة، فتكثر المشاكل والخلافات وتصل المحاكم. فالأولى بالإنسان أن يحذر من هذه المشاركات لما فيها من المخاطرة وضياع المال. وللأسف يعني أكثر من يأخذ الأموال من يظهر منهم الخير والصلاح، الناس يثقون فيه إذا عرفوا أنه إنسان متدين واثقوا فيه ثقة عمياء، ولا يسألون عن خبرته، مجرد أنه ربح ولا مرة واحدة وهو متدين قال خلاص هذا ما شاء الله، هذا القوي الأمين، هذا اللي لا يوجد مثله، فيفرحون به ويعطونه بلا حساب، يعطونه أموال طائلة. ثم إذا فشل كثرت الخصومات. وفي نقطة ثانية أيضا، أنه من دخل على يعني الثقة وطيبة القلب في الغالب أنه لا يدقق في الشروط والعقد، يدخل بتسامح وفيه غموض وعدم وضوح في التجارة، فإذا حصلت الخسارة ثارت الخلافات والنزاعات لعدم وضوح الأمر من البداية. لكن لو كانت الأمور منضبطة فيها عقد واضح 1، 2، 3 أمور منضبطة لقلت الخلافات لوضوح العقد والشروط. فتجتمع عدم خبرة وربما ضعف أمانة وعدم وضوح في العقد ومبالغ طائلة، خلاص تمت المشكلة وتشعبت، وربما تبقى سنين وهم في الذهاب وإياب إلى المحاكم والقضاة وتحصل القطيعة والعداوات. فمن البداية إنسان يتجنب هذا من الأصل. والأسوأ من ذلك أن بعض الناس إذا ربح أول مرة ماذا يفعل؟ عنده مثلا مبلغ يسير ليس بالكثير، 100,000 200,000 مجمعها من هنا هناك ودخلها وكسبت، ماذا يصنع؟ يروح يستدين، يذهب إلى البنوك ويتورق، يعني ما يرابي لا يتورق، يأخذ أسهم ولا يأخذ سلعة بالآجل على مرتبه ثم يبيعها ويأخذ 500,000 أو أكثر أو أقل ويدخل فيها بالتجارة ويقتطع من مرتبه يعني قرابة النصف. وبعضهم يتحايل يأخذ باسمه وباسم شخص ثاني، لأن البنوك لها قدر معين نظاما ما تتعدى، يعني تأخذ أقل من النصف لئلا يضيع الإنسان. فبعض الناس يأخذ قسطا باسم أخيه أو باسم صديق له، فلا يبقى مرتب ولا الربع على أمل أنه يكسب، ويقول أنا أخذ هذه الأشياء وربما أدفع في السنة 5,000 على هذا الدين والربح مثلا 50,000 احسبها هكذا، والله أدفع 5 ويبقى لي 45 وأسدد هذا الدين وأنا الربحان، يعني احسبها حسابا يعني نظريا. ثم إذا جاء الواقع اصطدم بالواقع وخسر وبقي طوال عمره يسدد في هذه الديون وتدهورت حياته، يمكن يعجز عن النفقة على الزوجة فتطلب الطلاق وتتدمر حياته بسبب الجشع والطمع في هذه التجارات. الواجب المؤمن أن يتعقل وأن يرضى بما قسم الله، وإن يعني أبى إلا الدخول فليحتط كثيرا ولا يدخل إلا في شيء واضح تماما، شروط وعقود وأشياء واضحة تماما، وإنسان صاحب خبرة مجرب صاحب أمانة، وأن لا يعجل في الدخول مع أي واحد لئلا تكثر المشاكل والخلافات. إذن نقول حديث ضعيف وليس فيه دليل على أن الشركة أفضل، لكن نقول فيها تفصيل. إن وثق من نفسه ونوى نفع أخيه، ولا سيما إذا كان أرملة أو كان يتيما أو كان إنسانا صالحا لكنه مشغول بطلب العلم ونحو ذلك، واحتسب الأجر في تنمية ماله فهو ماجور بهذه النية، هذا إحسان وخير. وإن خاف على نفسه فحرم عليه الأخذ، أنه إذا خاف يعني عنده ضعف أمانة شديد أو عنده جهل بالتجارة فلا يجوز الدخول، أن يغرر بأخيه المسلم. وإن كان الضعف يسيرا ويحتمل يعني متأرجحا جاز، والأفضل الحذر. وعن سعد بن أبي السائب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، يعني قبل البعثة، فكنت خير شريك، لا تداريني ولا تماريني. رواه أبو داود بن ماجه ولفظه: كنت شريكي ونعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. يعني هذا فيه يعني المؤلف ذكره على أنه دليل على جواز الشركة، وهي كما قلنا هي محل إجماع، الجواز محل إجماع، لكن لا مانع من ذكر بعض الحديث. لكن هل يستدل بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم شاركه قبل البعثة؟ يعني قد يقول قائل هذا ما في دليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله متى؟ قبل البعثة، فليس فيه دليل لأنه قبل نزول الشرع، فكيف يستدل به مع أنه قبل البعثة؟ نقول لأن لما جاء الإسلام، وهذا أمر معروف قبل الإسلام، لم ينهى عنه، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل ما لم يرد نهي، فهذه معاملات موجودة قبل البعثة، فلو كانت حراما لجاء نهي خاص، فما دام أنه لم يأتي نهي فالأصل تبقى على الأصل. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث. طيب قوله لا، فيه جواز المدح في الوجه، لأنه مدح النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه فسكت، لم ينكر عليه، مع قوله إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب، يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأثر بهذا المدح، والمدح المحرم والذي يؤثر في الممدوح تأثيرا سيئا، يوقف في قلب العجب والكبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتأثر بهذا المدح لأن مقامه أرفع من هذا بكثير عليه الصلاة والسلام. قوله لا تداري أو لا تداريني ولا تماريني، المماراة معروفة المجادلة، يعني ما كان يجادل لا أنا قلت كذا وأنت قلت كذا ويدخل معه في خصام، لا يوافق، قال الشريك هذا كذا يقول نعم هذا كذا نعم، يعني يوافق ولا يختلف مع الشريك إطلاقا لسماحته عليه الصلاة والسلام وعدم يعني اهتمامه بالدنيا، فالأمر سمح، أي شيء يقول الشريك يقول كما ترى ولا مانع ولا يماري، يعني لا يجادل، ما يختلف معه أبدا، لأن المجادلة سببها الاختلاف. هذه واحدة. لا تداري، لا تداريني، ايش معنى تداريني؟ قالوا معناها من الدر وهو الدفع، أي لا تدفعني عن حقي، لا تدفعني عن حقي، لأن الشريكين في الغالب ماذا يصنعون أو ماذا يحصل منهم؟ التدافع، يقول لا هذا لي، وذاك يقول لا هذا لي أنا، أنا أستحق هذا وأنت ما تستحق، فيحصل بينهم مدافعة عن المال، كل واحد يدفع الثاني ويريد أن يستأثر. فهذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يدفع شريكه عن حقه ولا يجادله، يعني لا يختلف معه إطلاقا لا في قليل ولا في كثير. هذا نادر، يندر أن تجد شريك، أن تجد شريكا لا يختلف مع شريكه، أولا لحب المال، هذه صفة جبلية في بني آدم، تحبون المال حبا جما، وثانيا لوجود بعض الغموض في العقد، هذه سبب الاختلاف، إما لحب المال يختلف معه وظالم له لحب المال مع أنه يعلم أن الحق ليس له، أو لعدم وضوح العقد، يعني يكون الشريك صالحا ولا يستحل الحرام لكنه يتأول، لأن العقد فيه ثغرات فيتأول بسبب عدم وضوح العقد. فإذا وجد الأمران أمانة وعقد واضح، في الغالب أنه لا يحصل خلاف بين الشركاء. ولذلك اليوم يعني بعض الناس إذا أراد أن يدخل في شركة أو أراد أنه يكتب عقدا، يأتي بمن أو يعرض على ما يسمى بالمحامي، يأتون بمحامي يعرف الأنظمة ويضبط لهم العقد، لأنه يعرف الثغرات، عنده خبرة بالأنظمة وعنده خبرة بالخلافات التي تقع بين الناس، لأنه يمارس هذا الاختصاص، مرت عليه قضايا كثيرة وعرف الثغرات التي يختلف فيها الشركاء. فإذا قالوا له صغ لنا عقدا ضبطه لهم وجنبهم تلك الثغرات. فالغالب أن يعني سلوك هذا الطريق، وإن دفعوا مالا للمحامي قد يأخذ مالا كثيرا، لكنه يجنبهم مشاكل أكبر، يجنبهم ضياع حقوق أكثر. فهذا يعني طريقة طيبة لمن أراد أن يدخل في شركة، ولسيما إذا كانت كبيرة تفرعة، فينبغي أن يعرض العقد على مختص حتى يضبطه له. وعن أبي المنهال أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، سواء كان فضة بفضة أو فضة بذهب، وما كان بنسيئة فردوه. رواه أحمد والبخاري بمعناه. الشاهد قوله كان شريكين، هذا فيه دليل على جواز الشركة. وأما الشراء الذي اشتروه، هذا واضح أنه ربا نسيئة، لأنهم اشتروا نقد بنقد، سواء فضة بفضة أو فضة بذهب، وهذا هو الغالب، يشترون فضة بذهب ما يسمى بالصرف، فلا بد من التقابض في المجلس، فما لم يحصل القبض فيه فهو باطل فردوه لأنه ربا، وما قبض فهو صحيح. وعن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وساعد فيما رضي الله عنهم فيما نصيب يوم بدر، قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وحجة في شركة الأبدان وتملك المباحات، يعني على فرض صحة الحديث، لكن حديث ضعيف من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو لم يدرك أباه، أبو عبيدة لم يدرك أباه، فهو منقطع. حديث كثيرة يرويها أبو عبيدة عن أبيه، فهي ضعيفة لأجل الانقطاع، أن أبو عبيدة مات، لأن عبد الله مسعود مات وأبو عبيدة صغير لم يدركه ولم يسمع منه، فيكون الحديث منقطعا. العلماء ذكروا أنواع الشركات في كتب الفقه، لا بأس بذكرها مختصرة. النوع الأول شركة إيش المضاربة المشهورة، هي أشهر أنواع الشركات وأكثرها استعمالا. ما هي المضاربة؟ مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن الغالب أن التجارة يكون فيها سفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، سميت مضاربة من أجل ضرب في الأرض. ما هي شركة المضاربة؟ يكون من شخص منه المال والآخر منه العمل، هذه شركة المضاربة. فيكون الربح، يعني هذه شركة المضاربة جائزة لكن بشروط. الشرط الأول أن يتفق على الربح، نسبة الربح، كم للعامل وكم لصاحب المال. يقول تعمل بمالي على النصف، لك الربع، لك الثلث، لابد من تحديد نسبة مشاعة. فلو حدد شيء معين، قال لك دراهم معينة في نهاية المضاربة، لك 1000 ريال، لك 2000 ريال، لك 10000 ريال، ما تصح، لأنه قد لا يربح شيئا ويكون العامل غانما وصاحب المال خاسرا. فلا يجوز تحديد مال معين، ولا يجوز تحديد ربح سلعة معينة. مثلا قال نشتري بهذا المال نوعين من السلع، لك ربح النوع الفلاني وأنا لي ربح النوع الفلاني، يصح ولا ما يصح؟ هذا ما يصح، لأنه قد يربح في الأول ولا يربح في الثاني، فيكون أحدهما غانما والآخر غارما. وكل معاملة فيها غانم أو غارم فهي قمار محرمة. وقد يخسر في السلعة الثانية، السلعة الأولى ربح والثانية خسر، يعني واحد أخذ ربحا والثاني خسر، لم يقل شيئا بل خسر. فلا يجوز تحديد دراهم معينة، ولا تحديد ربح صفقة معينة أو سلعة معينة. إذن لا تجوز إلا بنسبة مشاعة. يقول اعمل بمالي ولك كذا، الثلث، الربع، النصف، على حسب ما يتفقان يعني. فالربح يكون بينهما على هذا الشرط، والخسارة تكون على إيش؟ على صاحب المال، والعامل يخسر جهده وعمله، الخسارة تكون على رأس المال. فإذا ربح ولم يقتسم ثم خسروا، فالربح يدخل في الخسارة، دخلوا 100,000 ثم صارت 120 في الصفقة الأولى، ثم خسرت رجعت 100، 20 هذه تروح على من؟ تذهب على الجميع. ما يقول العامل لا أنا ربحنا 20 أنا لي 10، للي النصف لك النصف، أنا لي 10 لك 10، الخسارة من رأس المال وأنا أخذ ربحي. لا، الربح ما دام لم يقسم فهو تابع لرأس المال، الخسارة تكون على الجميع، على رأس المال والربح. لكن إذا اقتسموا أخذ ربح واقتسموا، فالخسارة تكون على رأس المال. هل يضمن العامل إذا خسر؟ أقول لا، لا يضمن بشرطين، بأن لا يتعدى ولا يفرط. إذا لم يتعدى ويفرط فهو أمين لا يضمن، وإذا خسر بسبب تعدي أو تفريط فإنه ضامن. ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط لأنه أمين، أنه ما يمكن إقامة شهود. إذا قال أنا ما تعديت ولا فرطت، نقول له احلف، فإذا حلف قبل قوله لأنه أمين، والأمين يقبل قوله لأن صاحب مال ائتمنه على ماله، لكنه لابد من اليمين. يعني هذه مختصرة ونكملها إن شاء الله، هي 5 أنواع، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله الجميع محمد رضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.